بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ من ترك طواف الإفاضة ولم يأتي به حتى مات، الحج هو يصح أم يحج عنه أهله إن ترك مالا؟ إن كان تركه معذورا لجهل أو نسيان ولم يتيسر له الرجوع حتى مات، فيرجى أن يكتب الله له سبحانه وتعالى أجر حجته. وأما غير المعذور الذي تساهل ونعم وتركه عمدا بدون عذر، هذا يخشى على حجه فيحج عنه مرة أخرى. يقول: رجل جامع زوجته بعد طواف الإفاضة وقبل سعي الحج، عليه التوبة والاستغفار وحجه صحيح. وجاء عن ابن عباس فيما يتعلق بسعي العمرة أنه ألزمه بدم، فيقاس عليه هذا والله أعلم. المسألة الثانية: هل يستدل على جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة بجواز تقديم المفرد سعي الحج على طواف الإفاضة؟ تقديم المفرد والقارن للسعي إنما كان بعد طواف القدوم، ولا يصلح أن يقدمه منفردا، فما يصلح هذا الاستدلال والله أعلم. نقول: ما معنى قول ابن قدامة هذا الخلاف على الجواز لا على الإجزاء؟ أي هذا الخلاف من حيث هل يأثم أو لا يأثم، وأما الصحة فهو صحيح. على الجواز أي من حيث الإثم هل يأثم أو لا يأثم، لا على الإجزاء أي من حيث الصحة أنه يجزئ هو صحيح. يقول: لو تسرد أعمال الحج ما يتعلق الأركان والواجبات والمستحبات، أعمال الحج والعمرة فيه طول لكن ممكن في هذا الوقت القصير تسرد أعمال الحج، فما هي الأركان فيما تقدم معنا؟ نعم عندك أحدها؟ نعم، النية والإحرام، الإحرام بالحج، بعدها الطواف والسعي والوقوف بعرف، هذه أربع أركان. طيب الواجبات ابتداء من الميقات، نعم عندك الحلق أو التقصير؟ طيب دع لنا مقدما. طيب الحلقة والتقصير من الواجبات، نعم أيضا، نعم المبيت مزدلفة. طيب أولا من الميقات، واجب علي أن يكون الإحرام من الميقات لا يتعدى، تقدم معنا هذا من الواجبات أيضا أن يكون الإحرام من الميقات. أيضا عندك المبيت مزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام، لهذا محظورات الآن، يعني ترك لبس المخيط، ترك كذا الذي فيها ترك يعني محظورات، رمي جمرة العقبة، رمي الجمار سيأتي معنا أيضا في أيام التشريع أيضا. خلي غيرك يا والد وتعدها كلها، ما يبقى لغيرك. من ذا الأخ الأندنوسي تذكر شيئا من الواجبات؟ الهدي على المتمتع، الهدي على المتمتع، وهل يجب على القارن؟ عندك في خلاف، نحن الذي خرجنا بعدم وجوبه، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وذاك سمي متمتعا من باب التمتع اللغوي. ذكر شاب، ارفع صوتك، ذكروا الحلقة والتقصير، ذكروا، ارفع صوتك، المبيت بمنى سيأتي معنا ما قد وصلنا إليه في الأيام الثلاثة، طيب نحن لما نذكر الطواف بالبيت يلحقه أيضا السعي بين الصفا والمروة من الواجب من الأركان، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة هل هناك من عده من الواجبات فقط ليس من الأركان؟ من يذكر؟ هل هو ركن بالإجماع السعي بين الصفا والمروة أو وجد خلاف عندك أخ محمد؟ إذا خلاف هل هناك من قال بعدم وجوبه؟ هناك من يقول مستحب فقط وهناك من يقول بالوجوب فقط. الصحيح هو الركنية. يقول ذكرتم أن طواف الوداع واجب وسيأتي ما قد وصلنا إليه، وذكرتم أن القارن المفرد يلزم عليه طواف وسعي واحد أي بأعمال الحج، الوداع ليس من أعمال الحج زائد، حتى لو بقي بعد الحج أياما في مكة ما يأتي به إلا عند أن يفارق مكة ليس من أعمال الحج. من يذكر أيضا من الواجبات لعلنا نسينا شيئا؟ الدعاء إيش؟ هو الوقوف والدعاء في مزدلفة نذكر الله عند المشعر الحرام، يعني الذين يوجبون الوقوف دعاء بمزدلفة مقصودهم أيضا مع الذكر. نعم الوقوف بعرفة حتى يعني بعضهم ألزمه أن يستمر إلى غروب الشمس. طيب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نحن خرجنا بأنه لا يلزم لكن هو السنة المؤكدة الذي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عمرة التمتع، نحن الآن في الحج في أعمال الحج في الواجبات الذي تمتع، يعني من نوى التمتع لزمه عمره. لا بس قد يقال هكذا، من نوى حجا متمتعا لزمه ان ياتي بعمره. يقول في بعض المواضع من الكتاب لا يخالف الا الواحد وتقولون الراجح قول الجمهور فيعبر بالجمهور، وفي بعض المواضع تعبرون بقولكم عامه اهل العلم. تعبير بالجمهور لما يكون هناك مخالف، يوجد مخالفون في المسألة، وعامة أهل العلم لما يكون الخلاف نادر جدا يعبر بعامة أهل العلم إذا كان الخلاف نادرا جدا، وكلا المعنيين يعني متقاربان. يقول إذا تساهل الحج صيام الثلاث الأيام حتى سافر إلى بلده، تقدم معنا أن من تساهل ليس له عذر شرعي يأثم، وبعض أهل العلم يلزمه بصيام 10 في بلده. ونحن اخترنا أن عليه التوار استغفار وقد خرج وقت الثلاثة. طيب انتهينا من وصلنا إلى المسألة 87 بعد 100. تقدم معنا مسألة أعمال يوم النحر وتقديم بعضها على بعض، فما هي ما هو الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال يوم النحر؟ الرامي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. نعم لما رتبها أحد إخواننا، ربنا نستعينك حوائجنا طائعين. طيب المخالفة بين هذه الأربعة ما حكمه؟ أولا إذا كان لعذر نسيان أو جهل فلا إشكال فيه، قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في هذه المسألة. وإذا تعمد لا ما يأثم أيضا تجزه، لكن خالف السنة والأفضل، خالف السنة والأفضل وليس عليه دم. لماذا؟ مع أن الحديث فيه لم أشعر فحرقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. طيب هذا قال لم أشعر، يعني يشعر بأنه كان ناسيا أو جاهلا. عندك؟ لو كان واجبا أمره بالإعادة، لأن الوقت ما زال باقيا. يقول أخ أشكل علي بعض أقوال أهل العلم في الوقوف بعرفة، أنهم قالوا يدفع بالغروب، وقالوا آخر وقته المجزئ قبل الفجر، يعني معنى أن السنة أن يدفع بعد مع الغروب، وآخر الوقت المجزئ أي من تأخر وما وقف إلا في ذلك الوقت يجزئه، من جاء في الليل أجزأه، من لم يدرك عرفة إلا قبل طلوع الفجر أجزأه الوقوف. هذا هو الوقت المجزئ أي الذي يصح به الوقوف، كما تقول الصلاة في أول وقتها أفضل، ووقت الصحة إلى متى؟ إلى آخر وقتها، والأفضل أن يكون في أول الوقت. طيب قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 87 بعد 100، متى يحصل التحلل من الحج؟ قال: للحج تحللان، فالتحلل الأول اختلف أهل العلم بما يحصل، فذهب أحمد والشافعي إلى أنه يحصل بعد الرمي والحلق، وهو قول الحنفية، ولكن الأصل عندهم هو الحلق، وهو الذي يحصل به التحلل. الحنفية عندهم الأصل في التحلل الحلق، يرمي ليس له أن يتحلل بعد الرمي حتى يحلق، والعمدة عندهم هو الحلق. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال: سيأتي تخرجه في البلوغ برقم 751. طيب صفحة يا أخوان، صفحة 224 الحديث، صفحة 224، وذكر في البلوغ، ونحن قدمنا المسألة من أجل ترتيب المسائل. قال: في الحاشية ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود، وفي إسناد الحجاج بن أرطاه وهو مدلس، وفي ضعف، وقد خلط في الإسناد والمتن، فروى الإسناد على وجهين وروى المتن على ثلاثة أوجه، فتارة كما في الباب، وتارة يقول إذا رميتم فحسب، يعني بعض الألفاظ إذا رميتم وحلقتم جمع الأمرين، في بعض الألفاظ إذا رميتم فقد حل لكم الطيب، وتارة يزيد وذبحتم، إذا رميتم وذبحتم وحلقتم. قال البيهقي: وهذا من تخريطات الحجاج من أرطاه، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لأن الحديث لم يثبت. قال: هذا الحديث في إسناد حجاج بن أرطاة وهو مدلس وفيه ضعف، وقد خلط في الإسناد والمتن، يعني ذكر هنا أيضا، وقد خلط في الإسناد والمتن، فرواه في الإسناد على وجهين وفي المتن على ثلاثة أوجه، فتارة كما تقدم، وتارة يقول إذا رميتم فحسب، وتارة يزيد وذبحتم. قال به قياس من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنها انتهى، يعني بلفظ: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وذهب مالك وعطاء وأبو ثور وأحمد في رواية وصححه ابن قدامة إلى أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، يعني الاعتماد عندهم على التحلل بالرمي، فبعد الرمي يجوز له مس الطيب. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم على رواية إذا رميتم فقد حل لكم بدون زيادة الحلق، يعني في بعض ألفاظ الحديث كما تقدم إذا رميتم فقد حل لكم الطيب، لكنه لم يثبت. وبحديث أم سلمة في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم أن تحلوا. الحديث في إسناد أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو مستور الحال، وتابعه عند أحمد رجل مجهول قال له خالد مولى الزبير بن نوفل. أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة قد ذكر اعتمده مسلم في صحيحه في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن أم سلمة قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن على أنفسهن أحدا برضاع الكبير، وأنكرن على عائشة رضي الله عنها. أصل القصة لها طرق، لكن هذا اللفظ انفرد به هذا الرجل، هذا اللفظ ذكر أم سلمة وإنكارها من طريق هذا الرجل، فلا بأس بالتحسين له، فيكون الاعتماد على الرمي تحلل يحصل بالرمي، لأن هذا الحديث مع الرواية الأولى التي في حديث عائشة مع ما سيأتي أيضا أن بعض الصحابة أفتوا بذلك. قال وجاء هذا القول عن ثلاثة من الصحابة، عن عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم كما في ابن أبي شيبة وهو صحيح عنهما، ثبت عن عائشة وابن الزبير أنهم علقوا الحل بالرمي. ويشعر إليه حديث عائشة في الصحيحين. طيب ما في تصريح، سيأتي التصريح في سنن النسائي الذي فيه كنت أطيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. سيأتي رواية النسائي ولحله بعد رمي جمرة العقبة. أما رواية الصحيحة ليس في هذه الزيادة. قال وجاء هذا القول عن ثلاثة من الصحابة، عن عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما كما في ابن أبي شيبة وهو صحيح عنهما، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجة وغيره، وفي إسناده انقطاع، فإنه من طريق الحسن العرني عنه ولم يسمع منه. وقد روي حديث ابن عباس مرفوعا والمحفوظ وقفه، وجاء في سنة النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. يعني لما علقت التحليل بعد رمي جمرة العقبة دل على أن الاعتماد في التحلل على الرمي فيما يتعلق بالحج. قال أبو عبد الله صلى الله عنه أحاديث القول الثاني أقوى وأكثر فهو أقرب، وقد رجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله، ولكن أن الأحوط العمل على القول الأول. نعم، لأن فيه يعني خروج من الخلاف، وأيضا قول عائشة ولحله قبل أن يطوف بالبيت علقت المنتهى بالطواف قبل أن يطوف بالبيت، ما قالت قبل أن يذبح أو قبل أن يحلق، فعلقت الانتهاء بالطواف قبل أن يطوف بالبيت. فالأحوط العمل على القول الأول أنه ما يلبس ولا يتطيب إلا بعد أن يأتي بالرمي والحلق، وإذا تيسر أيضا بعد الثلاثة كلها، إذا تيسر له بعد الحلق بعد الرمي والحلق والذبح بعد الاتيان بالثلاث الأمور لا بأس أن يتحلل، هذا أحوط ويخرج به من الخلاف. قال وقد رجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله، ولكن الأحوط على العمل وعلى القول الأول، فالأحاديث كلها لم تسلم من الكلام، والحديث الآخر الأخير لعائشة ليس بصريح، أنه يحتمل أنها ذكرت الأول والأخير، أول الأعمال وآخر الأعمال. ويحصل التحلل الثاني عند أهل العلم بالطواف بالبيت، طواف الإفاضة بعد أن يرمي ويحلق ولا خلاف في ذلك. الآن ما في إشكال إذا رتب، إذا رتب ما في إشكال بعد أن يرمي ويحلق يتحلل، وإذا تيسر أيضا معه الذبح فهو أفضل. لكن الإشكال إذا لم يحصل الترتيب، وهي المسألة التي بعدها، لو أنه قدم الحلق على الرمي أو قدم الذبح والحلق. قال المسألة 88 بعد 100: إذا لم يرتب بين الأعمال السابقة فبماذا يحصل التحلل؟ أي التحلل الأول. أما من قال يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق كالشافعي وأصحابه وأحمد في رواية، فيقولون يحصل التحلل باثنين من ثلاثة، إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة حصل التحلل الأول، وبإتيانه بالأخير يحصل التحلل الثاني، وهي الرمي والحلق والطواف. ويحصل التحلل الأخير، ويحصل التحلل الأخير بالعمل الثالث. وأما الحنفية فلا يحصل التحلل عندهم إلا بالحلق، يعني لابد من الحلق. وعن أحمد وجماعة من أصحابه أن التحلل الأول يحصل بواحد من اثنين، وهما الرمي والطواف، يعني أيهما فعله حصل به التحلل الأول. إن رمى فيكون قد تحلل التحلل الأول، أو طاف فيكون قد تحلل التحلل الأول، وبالثاني يحصل التحلل الثاني، والله أعلم. يعني إشكال في هذه المسألة، عدم وجود نص صريح فيها. قال العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه: وأما العبارة المشهورة عند الفقهاء أنه يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة وهن الرمي والحلق والطواف، فلا أعلم في هذا سنة، لكن فيه القياس والنظر، لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني، فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول. انتهى المراد، بمعنى أنه إذا قدم الطواف فيرى العلماء العثيمين أن له أن يتحلل فيلبس ويتطيب، لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني وهو الجماع، فيكون له تأثير أيضا في التحلل الأول، لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني، فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول. نعم. على كل إن ليس في المسألة نص صريح، فالذي ينبغي أن لا يتعجل إلا إذا أتى به على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل والأحوط. من بدأ بالرامي والحلق فله بعد ذلك أن يلبس ويتطيب، ومن لم يرتب فيبقى على ثيابه ويتجنب الطيب حتى يكمل الأعمال كلها، هذا أحوط له والله أعلم. أما المالكية فالعمدة عندهم هو رمي جمرة العقبة في التحلل الأول، والحنفية العمدة عندهم في التحلل الأول هو الحلق لا بد منه. طيب نقرأ الذي بعدها. نعم، من تكلم في أي مسألة؟ أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، أنه يحصل التحلل الأول، يعني تصلح الاثنتان تصلح، أنه يحل التحلل الأول، يعني يراجع مجموع فتاوى العثيمين أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، كلاهما تصلح. قال المسألة 89 بعد 100: ماذا يحل له في التحلل الأول؟ في التحلل الأول من يجيب ماذا يحل له؟ كل شيء للنساء، الطيب واللباس. ذهب أكثر أهل العلم أن المحرم بعد التحلل الأول يحل، لأن المحرم بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. وصح هذا القول عن عائشة بن الزبير، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال به علقمة وسالم وطاووس والنخعي للأحاديث المتقدمة. أما تحريم النساء فلقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو ما زال في الحج حتى يتحلل التحلل الثاني. وأن أحمد رواية في تحريم الوطء فقط، وذهب عمر وابنه وعروة إلى أنه يحل له ما عدا النساء والطيب، لأنهم رأوا أنه يمنع أيضا من الطيب. قد ردت عليهم عائشة، قال: ومذهب مالك وزاد والصيد. والأثر صحيح عن عمر، وقد بلغ عائشة قول عمر فردت ذلك بقولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. الصحيح والقول الأول، والله أعلم. طيب، في الحاشية أثر عمر أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة في إسناد أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف. يعني الخلاصة من ذلك على أن الحاج له تحللات: تحلل الأول يحل له اللباس والطيب إلا النساء، المحظورات تحل له إلا النساء. متى يحصل ذلك؟ نعم، بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق، وإن تيسر أيضا الذبح فهو أفضل، قبل أن يطوف طواف الإفاضة. هذا التحلل والتحلل الثاني بعد أن يطوف طواف الإفاضة يحل له حتى النساء، يحل له النساء. طيب، العمدة عند الشافعي وأحمد في التحلل الأول، العمدة اجتماع الأمرين الرمي والحلق، وإذا لم يرتب عندهم فاجتماع أمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. إذا اجتمع أمران حل التحلل الأول. طيب، العمدة عند المالكية الرمي، رمي جانب العقبة يحصل به التحلل، وهو رواية عن أحمد أيضا. والعمدة عند الحنفية الحلق، هذا كله في التحلل الأول. طيب، إذا لم يرتب فعند الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما ماذا؟ عندك اثنين من ثلاثة، وهي ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف. إذا أتى باثنين من هذه الأمور ثلاثة يلبس ويتطيب. ومتى يأتي أهله؟ إذا حد بعد ماذا؟ بعد أن يأتي بالعمل الثالث. فلو قدم الطواف والحلق يكون قد حل له عندهم ماذا؟ الطيب والنساء، الطيب واللباس، ولا يأتي أهله حتى يأتي بالرمي اللي هو العمل الثالث، اثنين من ثلاثة. وإذا قدم مثلا طيب، في حق المالكية لابد من الرمي، ما يتحلل التحلل الأول حتى يأتي بالرمي. في حق الحنفية أيضا لابد أيضا من الحلق، ولو أخر الرمي. فلو قدم الحلق على قول الحنفية حل له الطيب واللباس. طيب، فعلى قول الحنفية يتحلل بعد الحلق، لو قدم الحلق على الرن عندهم يحصل التحلل بواحد فقط وهو الحلق، ولا يشترط أن يضيف اثنين. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.